أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث فيما أفاده الشيخ الحائري رحمة الله عليه في الجواب عن التعارض بين الأخبار، فهو يرى أن الطائفة الأولى ليست معارضة للطائفة الثانية ولا للطائفة الثالثة، حتى نضطر إلى جعل الطائفة الثالثة طريقا للعلاج، وذلك لأن الطائفة عليكم السلام وذلك لأن الطائفة الأولى تدل على التحريم المؤبد مع العلم والجهل، وهي للوهلة الأولى وإن كانت مطلقة لصورتي الدخول وعدم الدخول، إلا أنه لا بد من تقييدها بالدخول، فيكون مفاد الطائفة الأولى أن المحرم إذا عقد على امرأة ودخل بها تحرم عليه مؤبدا، كان عالما أم كان جاهلا. والسر في تقييد الطائفة الأولى بالدخول هو تعبير الإمام عليه السلام بقوله فرق بينهما، حيث علمنا أن التفريق تارة يطلق على التفريق الاعتباري وأخرى يطلق على التفريق التكويني الخارجي، والمقصود من التفريق الاعتباري هو حكم الشارع بارتفاع الزوجية بينهما. التفريق الاعتباري ليس بمراد قطعا، ويمكن أن يستدل على ذلك بوجهين، طبعا هذان الوجهان هو مقتضى التلفيق بين ما ذكره السيد أحمد الخنساري والشيخ الأراقي رحمة الله عليهما، أحدهما نقل وجها والآخر نقل وجها آخر. الوجه الأول أن طلب التفريق فرع الاجتماع، إذا الرجل في بيته والمرأة في بيتها لا يقال فرق بينهما. يقال فرق بينهما إذا اجتمعا. طبعا يقصد بالاجتماع الفراشي ليس مدلوله الحرفي، يقصد بالاجتماع الفراشي يعني الخلوة بها بحيث يكون متمكنا. فالأمر بالتفريق فرع هكذا اجتماع. فكأنه مثل ما لو قيل مثلا تؤخذ امرأته وتنتزع منه، هذا فرع ماذا؟ أن تكون المرأة عنده، ولا إذا لم تكن عنده لا معنى لأن نعبر بهذا التعبير. كذلك مسألة التفريق إذا لم يحصل طلاق واجتماع بين المرأة والرجل لا يقال فرق بينهما، فيقال فرق بينهما إذا اجتمعا في خلوة كان متمكنا معها من مقاربتها. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، يمنع عن حمل التفريق على التفريق الاعتباري هو أن هو ما عرفنا في مجموعة من الروايات أن العقد فاسد. إذا كان العقد فاسد فلا معنى لأن يطلب الشارع من الحاكم الشرعي أو من عدول المؤمنين أن يفرق بينهما، لأن العقد في حد ذاته فاسد. نعم يصح هذا التعبير بالتفريق الاعتباري إذا حصلت الزوجية وأردنا ماذا؟ أن نرفعها. فالتفريق الاعتباري يكون فرع حصول الزوجية، والمفروض أن هذا العقد باطل، ما في زوجية حتى نقول رفعنا الزوجية. فإذن لا مجال لحمل التفريق على التفريق ماذا؟ الاعتباري. فيتعين أن نحمل التفريق على التفريق الخارج التكوين. وهذا التفريق الخارجي كما عرفت فرع الاجتماع الخارجي، والاجتماع الخارجي يقتضي في الغالب ماذا؟ الدخول. فالاجتماع الفراشي الخارجي وإن كان لا يلازم الدخول لكنه يقتضيه غالبا، فيكون اللفظ ماذا؟ منصرفا إليه. فإذا نستفيد من قوله عليه السلام فرق بينهما أن هذه المرأة قد دخل بها، وهذا يقيد الطائفة الأولى بحالة الدخول. فمفاد الطائفة الأولى من إذا عقد المحرم على امرأة ودخل بها تحرم عليه مؤبدا، علم بالحرمة أم لم يعلم. إذا كان هذا هو المقصود من الطائفة الأولى فيرتفع التعارض بينها وبين الطائفة الثانية. ليه؟ الطائفة الثانية ماذا كانت؟ نفي الحلية، نفي الحرمة الأبدية مطلقا. علم أم جهل، دخل أم لم يدخل. فتكون الطائفة الثانية نسبتها إلى الطائفة الأولى نسبة العام إلى الخاص، وفي العام والخاص لا يوجد تعارض مستقر، بل تكون النتيجة بحمل العام على غير مورد الخاص، فتنتفي الحرمة الأبدية أين؟ في غير مورد الخاص، أي فيما لو لم يدخل بها، فيرتفع التعارض. هذا إذا قسنا الطائفة الأولى إلى الثانية. أما إذا قسنا الطائفة الأولى إلى الثالثة فباعتقاد الشيخ الحائري أيضا يرتفع التعارض. لماذا؟ مع أن النسبة بين مفهوم الطائفة الثالثة والمدلول المطابق للطائفة الأولى هي نسبة العموم والخصوص من وجه، لأن الطائفة الأولى ما هو مفادها بعد هذا التقييد؟ مفادها الحرمة الأبدية في أي صورة؟ في صورة الدخول. مفهوم الطائفة الثالثة إذا عقد المحرم جاهلا لا تحرم أبدا. أين يلتقيان؟ في صورة الدخول. لو كان جاهلا ودخل يكون مصداقا للطائفة الثالثة ومصداقا للطائفة الأولى. تفترق الطائفة الأولى عن الثالثة في صورة الدخول مع العلم، لا يصدق عليه أنه كان جاهلا. تفترق الطائفة الثالثة عن الأولى في صورة الجهل من دون دخول. الجهل بدون دخول يدخل في الطائفة الثالثة لكن لا يدخل في الطائفة الأولى، لأن الطائفة الأولى مقيدة بالدخول. لو كانت النسبة هي العموم والخصوص من وجه، مقتضى نسبة العموم والخصوص من وجه التعارض المستقر، لأن التعارض المستقر يحصل في موردين، في مورد التباين وفي مورد العموم والخصوص من وجه. ما نحن فيه من مورد العموم والخصوص من وجه، فكيف تقول لا يوجد تعارض؟ يقول نعم، وإن كان المورد من موارد العموم والخصوص من وجه، لكن لما كان التعارض بين المفهوم والمنطوق، بين المدلول الالتزامي والمدلول المطابقي، الذي يقدم هو المدلول المطابق لأقوائيته، فيرتفع التعارض أيضا. واضح الكلام؟ فبهذا البيان رفع الشيخ عبد الكريم الحائري التعارض بين الأخبار، وتكون النتيجة ما هي؟ الحرمة الأبدية فيما لو حصل دخول. الشيخ الأراقي رحمة الله عليه أضاف في المقام جملة، ما هي هذه الجملة التي أضافها؟ هكذا قال: أن الطائفة الأولى بحسب الفرض، وإن قيدناها بماذا؟ بالدخول، لكنها مطلقة من ناحية الشمول للفرد النادر وغير النادر. ما هو الفرد النادر؟ صورة العلم. ما هو الفرد غير النادر؟ صورة الجهل. فبإطلاقها لصورتي العلم والجهل يصبح ما نحن فيه نظير العقد على المرأة في عدتها. في العقد على المرأة في عدتها كيف جمعنا بين الأخبار؟ كانت نتيجة الجمع بين الأخبار أن الموجب للحرمة الأبدية أحد أمرين، إما العلم أو الدخول. يعني العلم موجب مستقل، دخل أم لم يدخل؟ والدخول ماذا؟ موجب مستقل، علم أم لم يعلم. بنظر الشيخ الأراقي أن الأمر هنا كذلك، إن حصل دخول تحرم مؤبدا وإن كان جاهلا، وإن كان عالما تحرم مؤبدا وإن لم يحصل دخول. هذه هي الإضافة التي أضافها الشيخ الأراقي، وهذه الإضافة في غير محلها، يعني لا تتناسب مع كلام الشيخ الحائري. ليش؟ لأن المفروض أن الطائفة الأولى ورد فيها كلمة فرقة بينهما، وأنت حملت التفريق على ماذا؟ جعلت التفريق كناية عن أنه في دخول. فإذا كانت الطائفة الأولى مقيدة بالدخول، فكيف توجب الحرمة الأبدية في صورة العلم بدون دخول؟ هذا رفع لليد عن القيد. نحن في الطائفة الأولى ما عندنا إلا رواية واحدة، وهذه الرواية الواحدة ورد فيها فرقة بينهما، والمفروض أنك استظهرت من فرق بينهما ماذا؟ أنه في دخول، بدعوى أن التفريق بينهما وإن لم يستلزم الدخول دائما لكنه يستلزمه غالبا، فيكون اللفظ منصرفا إلى ماذا؟ إلى الدخول. مع هذا التقييد كيف تجعل ما نحن فيه نظير العقد على المرأة في العدة مع وجود التقييد بالدخول؟ لا يمكن أن يتبادل الدخول مع العلم. فإما أن نرفع اليد عن القيد، فحينئذ نقول في صورة العلم يوجب الحرمة الأبدية مطلقا، دخل بها أم لم يدخل. أما إذا حافظنا على القيد لابد في صورة العلم أن يكون معه دخول، ولا نكتفي بمجرد العلم. فهذه الإضافة من قبل الشيخ الأراقي في غير محلها. نعم.
يقول هذا كوجه مستقل، يعني ليس على مبدأ، ليس على تفسير الشيخ الأراقي،
بس هذا كوجه الجامع. لا، صحيح أنه بعضهم غير الشيخ الأراقي وغير الشيخ الحائري، صحيح طرحوا هكذا رأي أن ما نحن فيه مثل العقد على المرأة في العدة، ولكن دليلهم شيء آخر. أما الشيخ الأراقي لا، رتب على ما تقدم هذا الشيء، وهذا الإشكال عليه. نعم. أما كلام الشيخ الحائري. نعم الإخوة شنو وصلوا إلى نتيجة؟ نعم،
عشان أنه بالنسبة للوجه الأول أن طلب التفريق فرع الاجتماع، أن طلب التفريق من فرع الاجتماع، ولكن كما يصدق الاجتماع على الاجتماع الاعتباري على الحقيقي يصدق على الاجتماع الاعتباري، فلماذا خص طلب التفريق بفرض بتفرعه على الاجتماع
الحقيقي؟ هذا لأجل أنه طلب التفريق إذا كان فرع الاجتماع، خب فأنت تقول ترتفع الزوجية إذا ثبتت الزوجية، والزوجية لم تثبت، لأن هذا العقد عقد باطل، فلا معنى لحمله على التفريق الاعتباري، لأن التفريق سواء كان اعتباريا أم كان خارجيا فرع الاجتماع هذا نسلم. طيب في التفريق الاعتباري لا يوجد اجتماع لأن لم تكن زوجة له، بخلاف ماذا؟ التكويني. التكويني حتى إذا كان هو في بيته وهو في بيته لا معنى لأن يقول فرق بينهما، فنستكشف من ذلك أنه لا، هو في خلوة معها، ولما كان في خلوة معها فالأعم الأغلب ماذا؟ أن يحصل دخول.
أقول أيضا أن التفريق كناية عن
مولانا بالرواية، هو معنى محتمل بس بعيد جدا. السؤال في الرواية رجل تزوج امرأة وهو محرم، يجاوب على أنه حكمه
فرق بمعنى أنه لا يمكن حكم الزوجية،
وشأنه يفرق منه كما هو موجود في كثير العدة ولا هذا
جيد. أولا الإشكال أولا على الشيخ العراقي أن هذا التعبير ورد نظيره في باب العقد على المرأة في العدة وعلى ذات البعل، وهناك لم يلتزم الشيخ العراقي بشرطية الدخول وحمل فرق بينهما على الدخول، هذا في الواقع إشكال نقضي. ثانيا أن فرق بينهما في مثل هذه الروايات يحمل على التفريق الاعتباري، لكن يفاد التفريق الاعتباري بهذه العبارة، فلا معنى لأن يقول أن العقد فاسد وباطل بمقتضى الروايات السابقة، فلا معنى لأن نقول فرق بينهما، العقد باطل. نقول بطلان العقد في الروايات أفيد بعبائر متعددة، مرة عبائر صريحة كما تقدم في بعض الروايات عبر بباطل وعبر بفاسد، هذه عبارات ماذا؟ صريحة. من جملة العبارات التي تدل على البطلان هو فرق بينهم، فالتفريق بينهما خصوصا مع بنائه للمجهول كناية عن بطلان هذا العقد. لأن المولى يطلب من الحاكم الشرعي أو من عدول المؤمنين أن يفرق بينهما، وإنما هذا التعبير شائع في كثير من الروايات، في روايات العدة، في روايات
وطئ الشبهة في روايات ما شابه ذلك من المسائل أنه كناية عن بطلان هذا الفعل من باب التعبير عن الملزوم باللازم، لأنه إذا كان العقد باطلا فهذه المرأة وهذا الرجل ماذا؟ لا يجتمعان. فهذا تعبير آخر عن الفساد، فلا معنى لأن يقال أن هذا العقد فإذا كان محكوم بالفساد فلا معنى لأن نرفع نفرق بينهما اعتبارا بمعنى نرفع الزوجية، ما في زوجية حتى نرفعها. هذا الإشكال لا يرد، لأن فرق بينهما كناية عن الفساد، لأنه في زواج ونريد أن نبطل هذا العقد، بل هو بذاته كناية عن الفساد. فهذا الوجه للشيخ الحائري رحمة الله عليه غير صحيح. ثالثا، أنه بعد تسليمه بأن النسبة بين الطائفة الأولى والطائفة الثالثة هي نسبة العموم والخصوص من وجه، هذا المبنى لا نقبله، وهو أنه إذا تعارض مفهوم رواية مع منطوق رواية أخرى نرفع اليد عن المفهوم. إلا في الموارد التي يكون التعارض من الجهتين، كما في مثل إذا خفي الجدران فقصر، وإذا خفي الأذان فقصر، فإن مقتضى إطلاق المفهوم في كل منهما يعارض منطوق الآخر، فنرفع اليد عن ماذا؟ عن إطلاق المفهوم. لأنه ما معنى إذا خفي الأذان فقصر؟ ما معنى أنه إذا لم يخف الأذان فلا تقصر مطلقا وإن خفي الجدران؟ هذا المفهوم يتنافى مع المنطوق الثانية، وكذلك مفهوم الثانية يتنافى مع منطوق الأولى. أما فيما نحن فيه الأمر ليس كذلك. بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين. هذا أشرت إليه الحل الذي تبنيناه سابقا عندما ردينا على السيد الزنجاني أن إشكالك لا يصلح إشكال على العراقي، نعم يصلح وجها مستقلا، وهو أنه هذه الرواية في حد ذاتها تكون ظاهرة في صورة الجهل، هذا ذكرناه ونتبناه. نعم
قصد عدول المؤمنين، بس هندي بروح بفرقوا عمليا، يعني قصد الشيخ حسن يعني بروح على البات العدول هو ما بيعرف يقولون لزوج تتفضل عندها
هو
لأنه
مهمون على صورة الجهل
يعني. لا لا الشيخ كأنه
لا، هذا صار بحث آخر من ناحية قلنا لبعد هذا الفرض أن يكون عالمان، لبعده حملناها على ماذا؟ حملنا الرواية أنه ليس لها إطلاق، إذا تتذكر حملنا الرواية أنها ليس لها إطلاق، وإنما هي ناظرة إلى بيان الذي توجب الحرمة الأبدية، أما ما هي شروطه وتفصيلاته لم تبين.
ما
وسلم.